السلام عليكم ورحمة الله. وإلى عناوين النشرة: تفجير إرهابي وسط الهرمل يرجح أن يكون انتحاريا. شهداء وجرحى وعائلة شهيد عمرو.
من المفروض السيد حسن يا شيخ ما في شو بدها عم تسقطك ما ما يعني ما بخلينا نرجع نتراجع لورا. هذه كل اعمال يعني فزع الناس فيها ما حد بيفزع بهالمنطقه بهالمسألة اللي عملوها.
استنكارات للجريمه وجملات تبريرها غباء سياسي. عائله دفتر دار تتبرأ من ابنها جمال وافكاره التكفيريه. وفد قضائي إيراني في بيروت لمتابعة تفجيري السفارة. لقاء ثلاثي في موسكو يجمع لافروف وظريف والمعلم. ألف قتيل في مواجهات أسبوعين بين داعش وخصومها. أهلا بكم. الإرهاب لأجل الإرهاب بات سمة المشروع الانتحاري للجماعات التكفيرية في لبنان والمنطقة. القتل لأجل القتل لا لهدف تدرك الجماعات التكفيرية أنه لن يتحقق، ولا لغاية تغيير موقف أو تبديل نهج تعرف تلك الجماعات أنه لن يتغير ولن يتبدل. الهرمل هذه المرة كانت هدف تفجير إرهابي يرجح أن يكون انتحاريا نفذه بسيارة مفخخة في وسط المدينة. العابرون أمام سرايا المدينة والمتسوقون والموظفون في مصارف وعيادات طبية كانوا الهدف، ومنهم سقط شهداء تأكدت هوية واحد منهم وجرحى تجاوز عددهم 40. التحقيقات وروايات شهود عيان تؤكد فرضية وجود انتحاري، والعثور على بقايا حزام ناسف يشير إلى احتمال التخطيط لعملية مزدوجة أفشل تنفيذها ارتباك الانتحاري ووعي المواطنين. داعش التي تخوض حرب وجود ضد حلفائها ذهب ضحيتها حتى اليوم 1000 قتيل. كانت سبقت بالفضل في الإرهاب وتبنت انتحارية حارة هريك. وجبهة النصرة الواقفة بلا موقف على شفا اقتتال جماعات الذبح تبنت اليوم انتحارية الهرمل، وساقت كمن سبقها رواية عن الغزوة وأهدافها. الجماعات التكفيرية تتنازع فيما بينها وتنازع في معركتها مع الجيش السوري، فهل ما ترتكبه من إرهاب ضد لبنان وشعبه واستقراره هو انتحار بسبب اليأس من تغيير معادلات المواجهة؟ وهل العمليات الانتحارية غب الطلب وتوليف شبان معبئين غير محترفين دليل إضافي على اليأس؟ وهل يدرك هؤلاء أن ما لم ينل من الضاحية لن ينال من الهرمل؟ وهل سمع هؤلاء بأن الهرمل الواقعة في أقصى شمال شرق لبنان استشهد المئات من شبانها في أقصى الجنوب ضد العدو الإسرائيلي وبات اسمها مدينة الشهداء؟ من التفجير الإرهابي الذي استهدف وسط مدينة الهرمل نبدأ.
جنون الإرهاب حط في الهرمل صباحا وقبل أن تبدأ دورة الحياة بنشاطها المعتاد، وتحديدا في هذا الشارع دوى الانفجار. التهمت نيران التفجير السيارات والمحال، وصار المشهد يشبه أخواته في الضاحية الجنوبية، منطقة آهلة تتعرض بأهلها وبيوتها وشوارعها لاعتداء إرهابي.
صار الانفجار من المدينة، هم مصارف موجودات، وحتى الصواريخ اللي اجت على الهرمي ما اهتميت، يعني شو ما عملوا شو ما عملوا ضلنا على مبدأنا.
الله لا يوفق اللي عم يعطوهم أوامر يعملوا هيك. نحن مقاومين وحنضل مقاومين.
سريعا نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات المنطقة. ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المكان، ووصلت الأدلة الجنائية لمعاينة ساحة الجريمة. ثمة أشلاء في المكان، الأمر يشير إلى أن المنفذ انتحاري. تكمل الأجهزة الأمنية عملها في ساحة الجريمة، ويسأل أهل الصحافة لماذا الهرمل، فيأتي الجواب من أهل السياسة.
لأنها قلعة شهداء وقلعة رجال، وأنها عاصية وأنها على الطريق الصحيح، وفي حرب على الـ على الـ على الضاحية بما ترمز والهرمل ترمز ذات الرمزية.
وجميع يرى أن مكان التفجير هو مكان يعني مدني بامتياز، مكان عمل مقابل السرايا الحكومي، حيث يوجد كل دوائر الحكومية في مركز القضاء يعني في مدينة الهرمل أمام مصارف، وبالتالي يعني القتل لمجرد القتل.
ونستنكر هالعمل الإجرامي يلي عم بهد يلي استهدف ناس آمنين، منطقة آمنة خالية من أي أعمال عسكرية أو ما يشبه إلى ذلك.
لم تتفاجأ الهرمل بغدر الإرهاب، كانت تتوقع ذلك وبهذه الطريقة، كما الضاحية الجنوبية تماماً، وتماماً كما الضاحية لم يتبدل في الهرمل إلا بعض ملامح الشوارع والأبنية من مكان التفجير في الهرمل. حسن حمد، قناة المنام.
ويبقى معنا من الهرمل مراسلنا حسن حمزة. حسن، حل ليل الهرمل بعد صباح التفجير الإرهابي الذي عكر صفو هدوئها وأمنها، كيف تختصر لنا الساعات الماضية واللحظة هذه؟
سهل، فقط للتذكير على مدى عام ونصف الهرمل تعرضت لسقوط أكثر من 150 صاروخ، وبالتالي فإن لا أريد أن أقول بأن المشهد معتاد، ولكن يعني أهل الهرمل حتى في عدوان تموز عام 2006 تعرضت هذه المدينة أيضا للقصف الإسرائيلي المعادي، ودورة الحياة بقيت فيها. أتحدث هنا عن التفجير، لا تزال في ساحة التفجير، فقط الأدلة الجنائية تكمل عملها. طبعا معاينة بعض الأدلة، كما علمت بأن عمل هذه الأدلة سوف يستكمل يعني حتى الليل، حتى صباح الأمس، لي يعني معاينة كل ساحة الجريمة ومسح كل مكان الجريمة، يعني تمهيدا للغد لتأتي فرق الهيئة العليا للإغاثة لرفع يعني هذه الأنقاض التي سوف تشاهدونها من خلال الكاميرا، الأضرار الكبيرة التي تسبب بها هذا التفجير، لأنه جاء كما ذكرنا في التقرير وكما تفضلت في الخبر في منطقة آهلة تعج بالسكان وأيضا بالمحال التجارية، تشاهدون أيضا بعض الشبان الذين يقومون بتثبيت بعض اليافطات التي تؤكد على النهج المقاوم والتي يعني تثبت نهج مدينة الهرمل المقاوم في وجه هذه الهجمة الإرهابية. فقط على المستوى الأمني أريد أن أشير سهيل بأن بات معلوما وبات محسوما بأن من قام بهذا التفجير هو انتحاري، كانت وجهة السيارة لهذا الانتحاري كما هي وجهة عدسة الكاميرا صعودا باتجاه البلدية والأحياء العليا لمدينة الهرمل. طبعا يفترض بأن وبحسب المصادر الأمنية حصل إرباك مع هذا الشخص الذي كما أيضا شاهده ونقل شاهد عيان عنه بأنه لم يتعدى 20 عام، وبالتالي يشبه حالته حالة من قام بتفجير الانتحار في بئر العبد، أربك لأنه كان يعني كما يشار بأنه كان يريد القيام بعمل آخر أو استهداف عدد أكبر من المواطنين، ولكن عندما حصل نوع ما من الإرباك سوف تشاهدون في تقرير للزميلة منار صباغ أيضا حول هذا الموضوع الأمني يشرح فيه ماذا حدث بالتحديد مع هذا الانتحاري الذي فجر نفسه. سوف أتحدث هنا مع النائب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي. حاج نوار يعطيكم العافية، يعني وأنت أحد أبناء الهرمل، ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الهرمل وإن تبدلت طريقة الاستهداف، ما الذي يراد من الهرمل؟
يعني أعتقد أن رسالة واضحة، يعني من هم وراء أولئك الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الدنيء والجبان، يعني هناك عبارة استعملها أحد الإخوة لهم أن هذه حرب لا أخلاقية، لا أخلاق فيها ولا دين، يعني أصبح واضحا أن المستهدف هو المدنيين، القتل لمجرد القتل، كما الصواريخ التي كانت تسقط على الأحياء السكنية، وكان اللطف الإلهي يعني جنب هرم المجزرة حتى اليوم، يعني سقوط الشهيد البطل عمرو هذا الرجل الكادح الذي يعمل في بلدية والذي استشهد وهو شهيد بكل ما للكلمة من معنى، ولكن أيضا يعني الله سبحانه وتعالى جنب الهرم الكارثة بشرية، يعني عادنا في هذه المنطقة يوجد عشرات من السيارات وعشرات بل مئات من المواطنين، أنت أمام السرايا الحكومي اللي فيها كل دوائر الحكومي، وهون المصرفين الموجودين الوحيدين بالهرم الموجودين، وفي مدرسة وفي صيدلية وفي عيادة أطباء، وبالتالي المستهدف هو مدنيين، يعني القتل لمجرد القتل. هلا سمعنا بعض البيانات التي تتبنى هذه العملية يعني أنا لا أفهم كيف يمكن أن نقتل الأبرياء وأن نعد من يقتل هؤلاء بالذهاب إلى الجنة. هل هناك من دين سماوي يسمح بقتل النفس المحترمة؟ هل هناك من دين سماوي يسمح بقتل الأبرياء لمجرد قتلهم؟ هل الرسالة هي بالدماء؟ نحن نقول كما قلت في المقدمة.
نعم.
أهل هرمل تعودوا.
نعم حسن.
وكل ما ازداد الدم كل ما ازداد التعلق بخط المقاومة ونهج المقاومة.
شكرا لك. شكرا لك النائب نوار الساحلي عضو كتلة الوفاء للمقاومة. فقط أريد سهيل الإشارة إلى أن غدا سوف يتم يعني بإعلان من بلدية الهرمل وأيضا الهيئة العليا للإغاثة الذهاب إلى مبنى بلدية الهرمل عند الساعة 8 صباحا لكل الذين يعني تضرروا من هذا التفجير ومعهم مستندات وأيضا أوراق ثبوتية تثبت بأن يعني لديهم ممتلكات من سيارات وأبنية قد تضررت تمهيدا لإحصاء هذه الأضرار.
نعم.
ودفع التعويضات في مرحلة لاحقة.
شكرا جزيلا لك مراسلنا حسن حمزة. كيف تمت عملية التفجير وما هي قصة سيارة الكيا السوداء وسائقها الذي أكدت شاهدة عيان للمنار أنه انتحاري؟
عند 9:05 دوى انفجار ضخم في ساحة السراي الحيوية وسط مدينة الهرمل. لم يكن الانفجار ناجما عن صاروخ هذه المرة. سيارة مفخخة سرعان ما اتضح نوعها فهي كيا سبورتج سوداء اللون تحمل الرقم 55597 على ب. التحقيقات المستمرة رجحت فرضية الانتحاري الأشلاء ومنها ما قيل إنه أحد أصابع الانتحاري فضلا عن بقايا ما يبدو حزاما ناسفا انفجر داخل السيارة تظهر فيه الكرات الحديدية المستخدمة من قبل الإرهابيين لإيقاع أكبر عدد من الضحايا وإحداث أضرار كبيرة. لكن كيف وصلت السيارة إلى حيث انفجرت؟ شاهدة عيان قدر لها أن تشاهد ما حصل، أن ترى الانتحاري بعينيها وأن تتجادل معه أيضا.
كنا صافين سيارتنا هونيك، صاف زوجي فات على يادات عنده مراجعة، أنا بالسيارة في فتحة، في سيارة ميني غواصة وفي سيارتنا، في فراغ الأرض بيننا وبينه. إجا مسرع بده شكل هيئة كان ضرب السيارة يعني لأنه هيئته مقهوج أو موتر يعني. أنا انطبعت له زمرت أنه شو بيك رجع لورا منك شايف، ما حاول يفتح حديث معي رجع لورا ما في باب يعني برامت وجهي عم بتطلع لقدامي ما سمعت إلا الصوت ده.
كيف شكله؟ بتذكر شكله؟
بقى يعني أسمر يعني شعره هيئته فريزي وأسود كتير يعني غامق ما أنه وعنده سكسوكي ولحية هاي ما هيك يعني سكسوكي هاي ها ما في شوارب وما أنه ضعيف يعني بس جسمه معتدل ناصح أنه يعني لأنه ضعيف ولا ناصح معتدل يعني ما وهيئته طويل لأنه مبين آخر حجم كتير يعني في عنده بعطي فيمام الإزاز فوق يعني في نص وجهه مخفي بالفيمام.
المعلومات الأمنية تؤكد أن السيارة وصلت إلى مدينة الهرمل من مدخلها الشرقي الجنوبي أي من جهة البقاع لا من ناحية الشمال، وقد قام سائقها بجولة واحدة على الأقل لاختيار ما اعتبره منطقة مثالية تعمل سوقا مكتظا بالمواطنين لا سيما عند ساعات الصباح. سيارة الكيا السوداء تبين أنها مسروقة من تاريخ 8 تشرين الثاني 2013، وهي تعود للمواطن نظريت شاهنيا من منطقة أنطلياس الذي تحدث عما حصل معه.
ب 8 تشرين الثاني الصبح نزلت من البيت، اللي بالعادة وقف السيارة قدام البناية ونفس المحل ونفس المحل تقريبا، نزلت ما لقيت السيارة. شو ساعة 10 دقوا لي من وزارة الدفاع قالوا لي معك مخابرات الجيش فلان الفلاني. نعم. قال لي مسرق لك سيارة؟ قلت له نعم. قال لي في سيارة طالع في انفجار يحتمل يكون تبعيتك ونحن بنحكيك شو بيجد معنا، ومبلغ الدرك. قلت له مبلغ الدرك ومعي المحضر ومعي كل شيء موقف عن السير، وهذا المفتاحين السيارة موجودين معي السبير والتانية.
وبالحديث عن سيارة الانتحاري ملاحظات عدة يمكن تسجيلها، كما في التسجيلات السابقة للجماعات التكفيرية السيارة المستخدمة تكون مسروقة. غالبا ما تكون السيارة رباعية الدفع لكي تحمل أكبر كمية ممكنة من المواد المتفجرة. معظم السيارات المفخخة وآخرها الكيا السوداء لم تخفى معالمها أي رقم المحرك ورقم الهيكل، إما بقصد الإعلان عن هوية الجهة المنفذة أو لقلة احتراف في إزالة تلك الأرقام.
وقد تم التأكد من هوية الشهيد حسين عمرو وهو من عمال بلدية الهرمل، وهناك أشلاء تعود لشخصين أو ثلاثة حسب تقدير مصادر طبية.
شهداء مدينة الهرمل وجرحاها هذه المرة بتفجير إرهابي. لغة الأرقام لا تفقهها المدينة، ولا تعرف حدودا جغرافية للبذل والعطاء. 26 جريحا استقبلتها مستشفى البتول. هنا الروايات كثيرة لطلاب رزق وحياة كريمة.
في مساء عيني فت فيها هاي قصصي بالشبكة الطبوع، والحمد لله، بس الحمد لله المعنويات كتير عالية وبزن الله منتصرين، وهذا بيزيدنا أسرار أكتر وأكتر وأكتر.
تقريبا غادر المستشفى تقريبا شيء 15 شخص، يعني الباقي بالمستشفى هلا نية تقريبا 3 أشخاص وفي 2 بالعمليات.
مستشفى العاصي كانت شريكة بلسمة الجراح، إصابات وحروق تشاركت فيها ألوان الدين والطوائف والجنسيات.
كنا بسيارة مع حسين وادرين أن الانفجار صار، انفجار صارت النار قدامنا وطلعنا من السيارة وما عاد نعرف وين نروح.
أنا ومرق بالسيارة طلع الانفجار عادي ولقت فينا السيارة، ظلنا طبيعي عادي وجينا على المستشفى نتعالج.
الإرهاب ليس له لا دين ولا مبدأ ولا أخلاق ولا قيم ولا أي شيء، والإرهاب لا يصيب طائفة ما، إنما الإرهاب يصيب كامل الطوائف.
الجرحى اللي إجوا لعنا يعني في حالة واحدة خطيرة، الباقي يعني جراح سطحية وخفيفة.
قديش العدد اللي فات لعندكم المستشفى؟
والله اللي بال يعني بالعشر جرحى تقريبا.
هذا ونقل جثث الشهداء الثلاثة إلى مستشفى الهرمل الحكومي، حيث كشفت عليها الأدلة الجنائية تمهيدا لتحديد هوياتها بعد اكتمال الفحوص المخبرية.
طبعا الحالات الطفيفة والمتوسطة وإجراء العمليات كلها قادرين نحن نعملها، ولكن بيبقى بعض الحالات الطبية خاصة اللي بتتعلق بالدماغ، طر أحيانا هيدي الحالات ننقلها على مدينة بعلبك.
3 شهداء و46 جريحا استقبلتهم مستشفيات المدينة، مدينة استحقت لقب مدينة الشهداء بعدما قدمت عشرات الشهداء من أبنائها على طريق النصر والمقاومة. من مدينة الهرمل، حمزة الحش حسن، قناة المنى.
ويبقى معنا من مستشفى البتول في الهرمل مراسلنا حمزة الحش حسن. حمزة، أحوال الجرحى الذين بقوا في المستشفى إضافة إلى الرقم النهائي لحصيلة الجرحى.
يعني الحصيلة النهائية كنا أكدناها خلال الرسائل السابقة وصلت إلى 46 جريحا، فضلا عن الشهيد حسين عمرو وأيضا جثتين، واحدة تعود لامرأة وأخرى للطفل، وربما هناك بعض الأشلاء للانتحار. عمليا الحال الجرحى هنا في مستشفى البتول، بقي 3 جرحى في المستشفى حالتهم مستقرة، وأيضا تم نقل 3 جرحى من هذه المستشفى تحديدا إلى مستشفى دار الحكمي في بعلبك، وأيضا في مستشفى العاصي بقي عدد قليل من الجرحى بحكم بعض الحروق، أما حالتين حروق متقدمة فقد تم نقلها إلى مستشفى رياق. عمليا هذا بشكل عام حال الجرحى وأيضا الشهيد والجثتين الأخريين، فضلا عن جثة الانتحاري التي يفترض أن يكون بعض أشلائها موجودة في مستشفى الحكومي، ولكن الأدلة الجنائية، الشرطة العسكرية والقضائية قامت بأخذ عينات من الأشلاء المختلفة وتمهيدا لتحديد هوياتها وفرزه مجموعات لاحقا من قبل هذه الأجهزة. إضافة إلى هذا المشهد وما ذكرته الشخصيات السياسية والاجتماعية في هذه المدينة، فإن معظم وكل الإصابات هي من الحالات المدنية، تضاف إليها 7 عسكريين، 4 من الجيش اللبناني و3 من الدرك أصيبوا ببعض الإصابات الطفيفة والمتوسطة بحكم عملهم في سرايا الحكومة.
شكرا جزيلا لك مراسلنا حمزة الحش حسن. أيضا مستشفى دار الحكمة في مدينة بعلبك استقبل عددا من الجرحى حالتهم صعبة جراء الحروق في جميع أنحاء الجسد.
عملوا قد ما يسووا ما بيطلع من أمره شيء.
أي الله يعني بياخذ لنا حقنا أكثر ما يشوفوا، ونحن إذننا بعده تحت رحمة الله، ونحن مع المقاومة لآخر ساعة وصير بده شو اسمه؟ حسين حسن مرتضى.
نحن بنقول للي عم يبعثوا لنا السيارات هيدي ما رح تعمل شيء، ولو بدهم يبعثوا لنا طيارات وبكبات بوجود المقاومة بوجود سيد ما فارقة معنا، ونحن على خط المقاومة للآخر.
إنه هذا العمل ما رح يخلينا نخاف أو نرتعب، وهيدا العمل مفهوم عمل إرهابي، ونحن من دين كل هاي الأعمال.
الشهيد حسين عمرو أب ل3 أولاد، كد وتعب في العمل في بلدية الهرمل لإعالة أولاده قبل أن يخطفه التفجير الإرهابي.
وين هو البابا هلأ؟
عشان
أب لثلاثة أطفال، محمد، آية وعلي. شهيد لقمة العيش تزامن مروره في مكان الانفجار فارتفع شهيدا.
صلى صلاة الصبح وطلع يجاهد كرمال أولاده لحتى يجيب لقمة العيش للأولاد، وهيك الله كتب له الحمد لله رب العالمين. ونحن روحنا فدا السيد حسن وفدا أهل البيت.
كان عم يشتغل ويجاهد جامعة، كان عم يركض قدام الطفيلة، وروحنا قدام المقاومة لو من القطع بنضل نجاهد. هذه روحنا قدامهم ومدقينهم ليل نهار يسلمون وينصرهم.
اشتغل عمل ما عرف كيف ومارق من هون ليل طبيعة العمل وفجرت هاي السيارة. ومن انه في السيد حسن يا شني في شهد عم تسقط اكثر ما بي ما يعني هذا ما بخلينا نرجع نتراجع لورا.
العائلة تستقبل المهنئين من ابناء مدينة الشهداء وتحتسب ابنها على طريق المقاومة والصمود في وجه الارهاب التكفيري.
الهرم الحاضرة التي تتلقى وهي بشركة بالوطن بكل شيء منذ تاريخها، يعني إلى تاريخ مع المقاومة طويل وبالنضال طويل، والهرم اللي تحملت اليوم مع الوطن بنعتبر هذا بقدر ما هو محجم بقدر ما هو وشاح على جبين الهرم.
يموت الأب ولا يتمل الصبر والتحدي، هكذا يرد المجرمون على شعب المقاومة. حالهم لا ترقى إلى عبثية الأطفال حتى في ساعات الفراق. حسين عمرو شهيدا جديدا لمدينة الشهداء. من مدينة الهرمل، حمزة الحش حسن، قناة المنار.
وترددت في محيط مدينة الهرمل أصوات انفجارات ظن الأهالي أنها ناتجة عن سقوط صواريخ، لكن تبين لاحقا أنها ناتجة عن اشتباكات عنيفة كان الجيش السوري يخوضها ضد الجماعات المسلحة في منطقة جوسي. وفي التفاصيل أن الجماعات المسلحة حاولت التسلل من منطقة النعيمات والجرود المشتركة مع أرسال باتجاه تل الحنش العبودي في منطقة جوسي بالتزامن مع وقوع التفجير الإرهابي في الهرمل، لكن الجيش السوري تمكن من إحباط المحاولة وتكبيد المسلحين خسائر كبيرة، وهذه المحاولة هي الرابعة في غضون شهر. قصة طويلة لمدينة الهرمل مع المقاومة جعلتها في عين الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية بحق لبنان قبل أن تنال من نصيبها أو قبل أن تنال نصيبها من اعتداءات المجموعات الإرهابية.
صعبة هي بداية الحديث عن مدينة الهرمل، تتزاحم عند بوابتها الصفات والأسماء فيعلو اسم الشهداء كلازمة تاريخية. على جمر الحرمان داست وأهلها لرفع راية المقاومة، فتحت قلبها لإمامها السيد موسى الصدر الذي جعل منها المعسكر والملف، فكان انفجار عين لبني ليؤسس لجيل من المؤمنين الحسينيين.
لأنهم ليسوا قوم داخل لبنان، بل إنهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزة لبنان.
انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، دخل صباها كل بيت في الهرمل، كل حارة، كل شارع، أصبحت الخزان والدرع والسيف كما يقول أهلها. تحرر الجنوب عام 2000، كلمة السر كانت مختزنة لأكثر من 20 عام تضحية في منطقة بعلبك الهرمل، إنها مدينة الشهداء.
بعلبك الهرمل ليست مجرد قاعدة خلفية، بعلبك الهرمل شريك كامل للجنوب في القتال والتصدي والمواجهة والشهداء.
عدوان تموز عام 2006، المدينة في عين الاعتداءات، غارات صهيونية، انزالات ومحاولات انزال، ودائما عشرات الشهداء. اندلعت الأزمة في سوريا فتشظت، وبدأت مجموعات الإرهاب والتكفير تقترب من لبنان، استباحت القصير ومحيطها وهددت السيادة اللبنانية. المنطقة وأهلها أمام استحقاق الشهادة والفوضى. تطورت الاعتداءات لتصبح صاروخية، أما الحصيلة فدمار وشهداء وجرحى.
ما حسينا ودرينا إلا انفجار طلع، طلعت هالإزاز هر علينا.
لم يتغير وجه المدينة، عاصفة الانتحار الهوجاء حطت رحلها أمام بلديتها. حزينة أمست الهرمل، فهي طليعة المقاومة والشهادة والانتصار، واليوم تصاب بفكر انتحاري لا يشبهها.
بعد توقيف الإرهابي جمال دفتردار، المنار زارت الحي حيث تقطن عائلته.
شارع العنان في برج البراجنة، حي مختلط. إليه قدم منذ نحو 40 عاما آل دفتردار، السعودي الأصل. أوقف جمال دفتردار، تحولت الأنظار إلى هذه الشقة، منزل عائلته، والدان وأخ وأخت كب لهم الخبر.
أنا باسمي وباسم بيي وباسم أخواتي وباسم أولاد عمي أكيد 100% أنه نحن بريئين من هذا الموضوع بكل صفاته وبكل أنواعه، لأنه الله من عنده من فوق بحرم قتل النفس وبحرم الظلم. نحن ما بنقبل بهذا الشيء. بدي أقدم اعتذار أنه أي غلط هو عمله نحن اللي فينا أقدمه هو اعتذار مش أكثر.
شو كان يعمل قبل 2006؟ كيف كانت شخصيته؟
100% مثل ما حكى أنه هو كان ملتزم بمعهد، كان صار انه شوي شوي تبنى فكر معين ومش هفي. ب 2006 سافر على السعوديه، بهذيك الايام صارت حرب تموز، من بعد حرب تموز نحن ما عدنا عرفنا عنه اي شيء. وانا باكد لك اكثر من مره نحن ما عندنا اي صله فيه بكل شيء، لا سوشيال ميديا، لا تليفونات، لا رسائل، ولا اي
حتى اهله، حتى امه وبيو.
كمان بعتقد امه وبيو كمان حتى ما بيعرفوا شيء، لانه في نحن خضعنا لنوع من انواع التحقيق بسنه مش ذاكر بالضبط امتين، والحمد لله نحن اتضح انه نحن فعلا بريئين من هذا الموضوع. ونحن صراحه نسينا انه قصه 1 2 3 لحد ما امبارح صار اللي صار وتذكرنا اللي صار.
هيدا التحقيق اللي صار على خلفيه شو كان متهم بشيء؟
100% كان متهم ملف انه قاعده وهذا الموضوع.
كنيه المدني ومطبعه واودمه، بها يعرف قاطنو هذا الحي آل دفتردار. خبر توقيف جمال أزعجهم، فسر لهم سر اختفائه منذ عام 2006، ولكن بالنسبة إليهم لا تزر وازرة وزر أخرى.
أنا بنت البرج، خلقت وربيت هون، وبعرف أنه عنا جيران هون اسمهم من بيت دفتر دار، بيت المدني بيت دفتر دار، وهيك مثل ما أنك شايفة جيراننا هون، نحن ما شايفين منهم شيء للجماعة.
والله خير، خيرة الأوادم وجيراننا وربيين نحن وياهم، وجماعة طيبين وأخلاق عالية.
وأهله ما دخلهم، أهله أوادم. أي إنسان بيكون عنده ولد عاطل ما بيتعرف عليه لا بالدنيا ولا بالآخرة.
حتى خيو رفيقي صاحبنا خيو ومنضل نحن وياه عادي ما في شيء.
يعني أختي أخدي عمه للموقوف، ونحن جيران يعني وعايشين مع بعض، ونحن الموقوف يعني من 2006 ما بنعرف شيء عنه، ما بنعرف شيء عنه. نحن متبرر من هالشيء، وأكيد لازم ينال عقابه وهو يدفع ثمن غلطه، يعني ما حدا تاني يدفع ثمن غلطه من مين له او مين بيقربه.
كثير بحترم ردات الفعل اللي صارت من امبارح لليوم، كل الناس وقفوا حدنا، كل الناس ما كانوا منيح معنا، عملونا فعلا كأهل.
على صعيد التحقيق مع الموقوف دفتردار، قالت مصادر أمنية للمنار ان التحقيقات لا تزال في بدايتها، وان دفتردار يتلقى العلاج نظرا لإصابته بجروح مختلفة اثناء مشاركته في معارك عدة في سوريا. وهنا لفتت المصادر إلى أن حاله جيدة وعلاجه لن يحول دون نطقه بما لديه، فدفتردار كنز معلوماتي أكدت المصادر الأمنية.
بدأ وفد قضائي إيراني جولته على عدد من المسؤولين اللبنانيين لمتابعة التفاصيل والحيثيات المتعلقة بمجريات التحقيق في التفجيرين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في بئر حسن.
للوقوف عند آخر المعلومات والحيثيات المتوافرة في ملف تفجيري السفارة الإيرانية في بيروت، حضر وفد قضائي إيراني إلى لبنان. الوفد الذي يترأسه نائب وزير العدل الإيراني عبد العلي مركوهي أجرى لقاء مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، أبدى خلاله استعداد بلاده الكامل لوضع كل طاقاتها والتعاون مع لبنان لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره.
أتينا إلى لبنان كي ندرس مع السلطات اللبنانية الشقيقة المعلومات والحيثيات والملابسات المتعلقة بالعملية الإرهابية التي استهدفت السفارة الإيرانية، ولكي نعرب أيضا عن كامل استعدادنا لوضع كل طاقاتنا والإمكانات المتاحة لدينا للتعاون مع لبنان في مجال مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره.
الجولة على المسؤولين اللبنانيين شملت أيضا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، مناسبة أكد فيها الوفد استعداد إيران للتعاون في كشف ملابسات استهداف سفارتها في
لقد أعربنا لوزير العدل أن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أتم الاستعداد للتعاون مع السلطات اللبنانية من أجل كشف ملابسات استهداف السفارة، ولقد أتاحت لنا الزيارة الوقوف على آخر ما آلت إليه التحقيقات في الجانب اللبناني.
أبديت عن استعدادي الكامل كدولة لبنانية للتعاون في كشف الجريمة النكراء، و أبديت رأيي في قضية الإرهاب التي نعرفها جميعا.
الوفد القضائي الإيراني كان قد التقى صباحا قائد الجيش العماد جنقهوجي على أن يكمل لقاءاته مع العديد من الشخصيات اللبنانية المعنية بملف التحقيق.
فاصل ونتابع النشرة. وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذين يبررون العمليات الإرهابية بالأغبياء سياسيا.
يعني الذين يبررونهم يعني يتمتعون بقصة نظر رهيب، لأن في نهاية الإرهاب يغتال يضرب يمينا وشمالا ولا يميز بين الأبرياء وغير الأبرياء، ويبدو أنه سيتكرر. يعني التبرير لا معنى له وهو نوع من الغباء السياسي، والإدانة كلمات إدانة غير كافية، فقط كلمات يعني مزيد من الحرص والحذر والدعوة إلى مزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمنع الإرهاب أو لاستئصال هذا السطعنة.
وكانت شخصيات سياسية وأحزاب وقوى لبنانية التفجير الإرهابي في الهرمل داعية إلى مزيد من التوحد في مواجهة المخطط الإرهابي الذي يستهدف لبنان.
دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات الانفجار الإرهابي الذي استهدف منطقة الهرمل، وفي بيان له دعا الرئيس ميقات اللبنانيين للتوحد وحماية لبنان وإبعاد أيادي الشر عنه. رئيس الحكومة المكلف تمام سلام اعتبر أن الرد الحقيقي على هذه الأعمال يكمن في تحسين المناخات السياسية وقطع الطرق أمام المستفيدين من ضعف الوضع الداخلي. الرئيس سليم الحص رأى أن لبنان بات ساحة مكشوفة أمنيا لجميع العابثين بأمنه واستقراره، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تشكيل حكومة جامعة. بدوره رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان اعتبر أن النظام السياسي المذهبي هو حاضنة الإرهاب في لبنان. ودان الانفجار الوزراء محمد الصفدي، سليم جريساتي، أحمد كرامي، والنواب هاني قبيسي، قاسم هاشم، علي عسيران، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، كل من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، المفتي الجعفر الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الشيخ عفيف النابلسي، الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي علي عيد، حركة أمل إقليم البقاع، حزب التوحيد العربي، الحزب الشيوعي اللبناني، الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر، رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، جبهة العمل الإسلامي، حركة الأمة، وحركة المبادرة اللبنانية.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان دان التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة الهرمل ورأى فيه حلقة جديدة في مسلسل الإجرام الذي يستمر المتضررون من الاستقرار على الساحة اللبنانية في تنفيذه. وأمام زواره اعتبر سليمان أن تحصين الساحة في وجه المجموعات الإرهابية يستوجب التضامن القيادي والشعبي ويفرض قيام حكومة جامعة سريعا لمجابهة هذه التحديات، وطالب القوى الأمنية بتكثيف نشاطها للوصول إلى المحرضين والمرتكبين وسوقهم إلى العدالة. سليمان بحث مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور بشأن التعويضات للبنان عن الأضرار حول البقعة النفطية التي خلفها القصف الإسرائيلي في حرب تموز عام 2006. وبحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الإرهاب الذي يضرب المنطقة، كما استقبل بري وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرضباوي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد، وجرى عرض للوضع العام ولشؤون قضائية وعدلية.
يجب أن يكون البحث عن العدالة الحقيقية وليس اللعب بالعدالة وليس المتاجرة بها. يكفي هذه المنطقة عبث بأمنها. الإسرائيلي وخلفه الأطماع الغربية كلها هي التي كانت وراء هذه التفجيرات المتنقلة والتي ذهب ضحيتها الشهيد الحريري وبعده وقبله الكثيرون.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش اللبناني أوقف على جسر النملي في ظهر البيدر سيارة من نوع مازدا رصاصية اللون يقودها اللبناني بلال حسن خلف، وضبط داخلها 5 قذائف RPG وكمية ذخيرة من أعيرة مختلفة. وأفادت الوكالة أن السيارة كانت متوجهة إلى بلدة عرسال. دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق إلى تشكيل حكومة تتبنى استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب التكفيري والاستراتيجي قبل مناقشة الاستراتيجية الدفاعية. وخلال رعايته حفل إطلاق حملة غرس الأشجار للعام 2014 تحت شعار خلي بصمتك خضرة، اعتبر الشيخ قووق أن الأجواء الإيجابية التي تظلل لبنان تقوي الموقف الوطني أمام الإرهاب التكفيري والاعتداءات الإسرائيلية.
قبل ما نناقش بالاستراتيجية الدفاعية لمواجهة العدو الإسرائيلي، الآن عندنا أولوية أن تتبنى الحكومة التي تضم كل الأطراف لا سيما 8 و14 أذار أن يتبنوا بموقف واحد استراتيجية مواجهة الإرهاب التكفيري، لأنه لا يوجد تكفيري معتدل، كلهم داعش وكلهم نصرة، كل إنسان تكفيري هو داعش.
في خرق جديد للسيادة اللبنانية حلقت 4 طائرات حربية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، وقالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني إن الطائرات الإسرائيلية 4 اخترقت الأجواء اللبنانية صباحا من فوق بلدة كفركلة، ونفذ الطيران دائريا فوق مختلف المناطق على مدى ساعة من الوقت قبل أن تغادر من فوق بلدة علماء الشعب. شيع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة مقني البقاعية الفقيد المجاهد محمد راغب المقداد الذي توفي بعد معاناة مع المرض. موكب التشيع الحاشد انطلق من أمام مدخل البلدة يتقدمه حملة الصور والرايات وأكاليل الورد، وجاب شوارعها الرئيسة وسط مشاركة كبيرة من أهالي بلدة مقنى والجوار إلى جانب شخصيات وفعاليات حزبية واجتماعية، وقد انتهى عند جبانتها حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ محمد علي المقداد ليوارى بعدها في الثرى. أهالي بلدة تمنين الفوقة وحزب الله شيعوا الشهيد حسين علي حيدر أحمد الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع الذي شارك فيه حشد كبير من الأهالي وفعاليات المنطقة سار في طرقات البلدة وصولا إلى روضة الشهداء حيث وري الشهيد في الثرى. وفي روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت شيع حزب الله المجاهد الشهيد محمد لوباني الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. التشيع شارك فيه حشد من الشخصيات السياسية والعلمائية، وأما الصلاة على الشهيد الشيخ عبد الكريم عبيد قبل أن يوارى في ثرى جبانة الروضة. سلسلة أخبار محلية في التقرير التالي.
نبه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الشركات المقدمة للخدمات من صرف عمالها المستوفين لشروط التوظيف على غرار ما حصل مع عشرات العمال المعومين. استقبل الوزير السابق عبد الرحيم مراد في دارته وفدا من بلدة السويدة السورية حيث جرى عرض لمختلف الأوضاع التي تمر بها سوريا والمنطقة. استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد وفدا صيدويا المجتمعون دانوا التفجيرات التي تطال المنطقة ودعوا إلى تشكيل حكومة تعمل من أجل وضع حد لهذه التداعيات والوقوف في وجه المشروع التكفيري. عقدت الأحزاب والقوى الوطنية اجتماعا لها أدانت فيه التفجير الإرهابي الذي طال مدينة الهرمل ودعت لمواجهة الخطر الإرهابي التكفيري. كتلة المستقبل النيابية دانت تفجير الهرمل، معتبرة بعد اجتماعها برئاسة النائب فؤاد السنيورة أن العمل السياسي الوطني يكون بمقاومة الانزلاق إلى المشكلات المحيطة بلبنان حتى لا ندفع الثمن. أطلق وزير الزراعة حسين الحاج حسن حملة تشجير في منطقة برج البراجنة بدعوة من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وذلك في إطار حملة تشجير للعام 2014. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من المستقلين في قوى 14 من آذار، حيث تم البحث في مختلف القضايا المحلية والدولية. نفذ عشرات الحمالة العاملين في شركة ميز اعتصاما على مدخل مطار بيروت للاعتراض على ما وصفوه بحملة الافتراءات التي صورتهم على أنهم مخالفون للقوانين.
في موسكو بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر التطورات الإقليمية بما فيها الأزمة السورية. كما عقد ظريف ونظيريه الروسي سيرجي لافروف والسوري وليد المعلم اجتماعا بحثوا خلاله التحضيرات لمؤتمر جنيف 2.
يجب ألا تبقى اتفاقات جنيف حول النووي الإيراني حبرا على ورق. الكلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أن التقدم الذي أحرز في الملف النووي الإيراني هو نتيجة موقف الإدارة الإيرانية. من جانبه أكد ظريف أن إيران ستواصل التعاون مع روسيا في الملفين السوري والإيراني. ظريف الذي وصل ليلة الأربعاء الخميس على متن طائرة أقلته من دمشق برفقة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى موسكو، بحث مع نظير الروسي سيرجي لافروف آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية بما فيها الأزمة السورية ومؤتمر جنيف 2. وقد أكد الطرفان على ضرورة العمل الجماعي المشترك بين الدول لاقتلاع جثور الإرهاب. من جهته وصف الوزير الإيراني العلاقات بين طهران وموسكو بأنها مبنية على أساس الاعتبارات الاستراتيجية والتاريخية الأصيلة، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد وتيرة متنامية. كما نوه بالدور الروسي في التوجه السياسي لحل الأزمة السورية، معربا عن أمله بأن يكون لهذا الدور آثار إيجابية لتسوية هذه الأزمة عبر السبل السياسية. بدوره وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تبادل وجهات النظر بين طهران وموسكو بأنه هام للغاية، معتبرا أن هناك أرضيات واسعة للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وقال إن دور طهران هام في المساعدة على حل الأزمة السورية.
روسيا تلعب دورا كبيرا في دعم السلام في المنطقة، كما تلعب دورا هاما في حل قضايا دولية بعينها، وروسيا والشعب الروسي يلعبان دورا هاما في القرارات المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وأريد أيضا أن أشير إلى أهمية الدور الروسي في حل الأزمة السورية.
اليوم سنناقش القضايا الإقليمية بكاملها ذات الاهتمام المشترك لإيران وروسيا، وعلى رأسها التسوية السلمية للأزمة السورية. الشعب السوري مثل الشعب الإيراني والروسي مهتم باستئصال الإرهاب على الأراضي السورية، وهذا موقفنا المشترك. على أي حال، على الجانب الإيراني أن يكون جزءا من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل الأزمة السورية.
هذا ويلتقي لافروف نظيره السوري وليد المعلم يوم غد في موسكو.
في سوريا قال المرصد المعارض ان نحو 1070 مسلحا قتلوا خلال المعارك بين داعش والجماعات المسلحة الاخرى خلال الاسبوعين الاخيرين.
اسبوعان من المعارك بين داعش والكتائب المقاتلة الاخرى والحصيلة اكثر من 1070 قتيلا. المرصد المعارض أشار إلى أن عدد قتلى عناصر داعش بلغ نحو 312 مسلحا، في حين بلغ عدد القتلى في صفوف الكتائب المسلحة الأخرى الذين قتلوا على يد داعش نحو 600 قتيل، فضلا عن إعدام العشرات من المدنيين. إلى ذلك تتواصل الاشتباكات بين داعش وجماعات المعارضة المسلحة في مدينة سراقب في إدلب، حيث تتمركز داعش في الجهة الغربية والجنوبية من المدينة والتي اقتحمتها الكتائب المعارضة من الطرفين الشمالي والشرقي وسط أنباء عن وقوع قتلى في صفوف الطرفين. بالموازاة أعلنت كتيبة أنصار الإسلام التابعة لما يسمى لواء التوحيد التبرؤ من الجبهة الإسلامية التي تضم عدة فصائل مسلحة وتشكل رأس حربة في القتال ضد داعش.
نحن كتيبة أنصار الإسلام تابعة للواء التوحيد نعلن براءتنا من الفصائل الممثلة بالجبهة الإسلامية ومن ناصرهم أو ساندهم في قتال الدولة الإسلامية في العراق والشام.
ويشهد المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور مواجهات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة الأخرى، في حين أفاد المرصد السوري المعارض أن داعش أفرجت عن 4 من قادة الكتائب المسلحة في الريف الشرقي لدير الزور كانوا قد اعتقلوا أثناء توجههم إلى مدينة الرقاء.
في مصر تواصل لجان الفرز عملها إثر انتهاء عمليات الاستفتاء على الدستور الجديد على مدى 2، وأظهرت نتائج اللجان الأولية أن نسبة المشاركة تجاوزت 50%، فيما فاقت نسبة التأييد 90%.
تبدو نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد شبه محسومة لصالح خارطة الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي. الأرقام الأولية للجان الانتخابية أظهرت أن نسبة المشاركة بلغت 60% في محافظة الجيزة و 50% في محافظات بورسعيد والقليوبية وكفر الشيخ ودمياط ومرسى مطروح وسوهاج والمنوفية، فيما زادت نسبة المشاركة على 40% في محافظات الإسماعيلية وبني سويف والبحر الأحمر، وسجلت أدنى مستوياتها في محافظتي الأقصر والبحيرة. وتحدثت مصادر قضائية عن مشاركة شعبية تجاوزت 23 مليون مقترع وعن نسبة تأييد تجاوزت 90% في مختلف المحافظات. مسؤول في وزارة الداخلية المصرية أكد أن المقترعين صوتوا بالموافقة بأغلبية ساحقة على مسودة الدستور الجديد. وبعد 2 من الاستفتاء أشار مراقبون دوليون إلى أن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي في معظم مراكز الاقتراع.
الشعب المصري هو من يقرر شرعية الاستفتاء. ما نستطيع فعله هو إعطاء معلومات عن العملية نفسها وكيف تمت، وتقديم ملاحظاتنا حول خارطة المستقبل لمصر. وقد زار مراقبون العديد من مراكز التصويت وبدأت العملية في معظمها تسير بشكل سلس.
مشروع الدستور الجديد سيحل محل الدستور الذي أعد أثناء حكم مرسي، وفي حال صدقة النتائج الأولية فإن نسبة المشاركة ستفوق نسبة المشاركة في الدستور السابق التي بلغت نحو 33% من الناخبين المصريين. أما نسبة التأييد للدستور الجديد فستتخطى النسبة التي اعتمد على أساسها الدستور السابق والتي لم تتجاوز 65% من إجمالي المقترعين.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر على لبنان في اليومين القادمين. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في ساعات الصباح الأولى. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 7 إلى 12 درجة للدرجات تحت الصفر بالأرز، ومن 2 إلى 9 درجات للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 768 مليمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح من 50 إلى 80%. الرياح في لبنان شمالية غربية وسرعتها تتراوح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. موج البحر متوسط الارتفاع وحرارة المياه 18 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الغد، ونبدأ من شبعة 9 درجات 15 برشية، نتحول إلى النبطية 15 درجة 14 بجزين، 16 في زحلة بيروت العاصمة 19 درجة. ننتقل معكم إلى بعلبك 15 درجة، 7 ببشري، وختام الجولة عند جبيل مع 18 درجة. إذا مشاهدينا طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في الحرارة واحتمال تساقط أمطار صباحا. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 19 درجة وأدناها 10 درجات. استقرار في الجو وفي درجات الحرارة يومي السبت والأحد، وأقصى درجات الحرارة تسجل 19 درجة. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.
العناوين. تفجير إرهابي وسط الهرمل يرجح أن يكون انتحاريا. شهداء وجرحى وعائلة الشهيد عمرو.
وين هو البابا هلا؟
كاشا.
وين؟
كاشا.
كان عم يشتغل بجيش. يانت. كان عم يركض الدين وصفيت.
استنكارات للجريمة وجنبلاط تبريرها غباء سياسي. عائلة دفتر دار تتبرأ من ابنها جمال وأفكاره التكفيرية. وفد قضائي إيراني في بيروت لمتابعة تفجيري السفارة. لقاء ثلاثي في موسكو يجمع لافروف وظريف والمعلم. ألف قتيل في مواجهات أسبوعين بين داعش وخصومها. للمتابعة المستمرة هذا موقعنا على الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.